هل يجوز لعن المعين من الكفار؟
والله ظاهر حديث ابن عمر في قصة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن فلان وفلان وفلان، لعن الله، قال لعن الله صفوان بن أمية سماهم، فهذا يستدل به على جواز لعن المعين من الكفار، والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
نعم،
كيف نفرق بين الذي يقصد الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان وبين الذي دخل النار بذباب ألم يكن مؤمنا ولكنه اضطر إلى ذلك؟ أرجو التوضيح.
لعلك ما سمعت، ظن ما سمع أو لم ينتبه للكلام حول هذه النقطة. يعني قلت إنه إذا قدر أنه مكره، مع أن الرجل لم يكن عنده، قلت بينت أن الرجل لم يكن عنده ذلك المانع، لأنه اعتذر بأنه ليس مع عنده شيء يقربه، فإذا قدر أنه فعله يعني مكرها فقد سبق التنبيه على أن العذر بالإكرام من خصائص هذه الأمة. نعم.
هل يصح قلب الكنائس إلى مساجد يعبد الله فيها؟
إي والله، بل الصلاة في الكنيسة فيه مذاهب لأهل العلم، ثلاث مذاهب، أحدها أنه لا تجوز الصلاة في الكنيسة، والثاني أنه تجوز، وثالث التفصيل إذا كان فيها صور منصور فلا تجوز الصلاة فيها، ثلاث مذاهب، ولعل هذا أوسطها وأرجحها، لأن الأصل أن الكنائس، الأصل أن الكنائس يعني مبنية لعبادة الله، لكن أحدث فيها الشرك، فلو أحدث الشرك كما حدث ويحدث في المساجد المعظمة كالمسجد الحرام، أيكون وجود الشرك في المسجد الحرام مانعا من الصلاة فيه؟ لا يمنع، فقد كانت الأصنام في المسجد الحرام وكان المسلمون يصلون فيها، لأن هذا المسجد الأصل فيه أنه معد ومبني لطاعة الله. قال الوقت معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. يعني هذا باب بيان أن من الشرك، أي الشرك الأكبر، النذر لغير الله، ثم استدل لهذا في آيتين وحديث. النذر تقدم أنه إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، أو بتعبير أدق أن يلتزم المكلف ما لم يجب عليه بأصل الشرع، فإن وجوب النذر ليس بالتزام المكلف بل بالشرع وجوب النذر بالشرع بأمر الله للحديث الآتي. والنذر تارة يكون مطلقا وتارة يكون مشروطا. فالمطلق كان يقول المسلم لله علي أن أصوم 5 أيام ابتداء يريد يلزم نفسه لأنه ما يعزم على الصيام فيلزم نفسه. والمشروط أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا علي صيام شهر أو علي أن أتصدق ب1000 ريال أو ما شاء. والمسلم لا ينذر إلا لله يقول لله علي. وعباد الأصنام وعباد الأولياء عباد الأضرحة ينذرون لأوليائه ينذرون لهم يقول لفلان كذا فالقبوريون ينذرون للأضرحة أموال ذبائح ينذرونها وفي هذا تعظيم لهم. فالنذر لله إن كان طاعة وجب الوفاء به مطلقا على الصحيح. بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه في حديث عائشة. وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به كمن قال لله علي أن أصلي عند قبر فلان لله علي ينذر لله فصلاة عند القبر معصية فمن أوجب على نفسه ذلك فهو نذر معصي لا يجوز الوفاء به. والنذر يتضمن تعظيم المنذور له في تعظيم للمنذور له والمنذور نفسه العمل المنذور الأصل أن يكون مما يحبه المنذور له المنذور. فمثلا إذا نذر المسلم قال لله علي أن أصوم صيام مشروع محبوب لله لله علي أن أصلي 2 ركعتين لله علي أن أتصدق 1000 درهم كل نذر طاعة. والجاهل الذي ينذر المعصي يقول لله علي أن أصلي عند القبر الفلاني، هذا يريد التقرب إلى الله لكنه جاهل في التزامه بذلك، يظن أن هذا مما يحبه الله وهو مما نهى الله ورسوله عنه. فمن نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء به، لأن الطاعة عبادة، فمن نذر عبادة مشروعة من نذر لله عبادة مشروعة، طاعة إما واجبة وإما مستحبة، أما الواجب فهذا مفروغ منه، والنذر ليس فيه إلا التأكيد. ولكن يأتي السؤال الذي طرح في الليلة الماضية، هل النذر عقد النذر عبادة؟ عقد النذر ليس لعبادة، بمعنى أننا لا نقول يشرع للإنسان أن ينذر، يستحب أن ينذر الإنسان أو يجب أن ينذر، العبادة إما واجبة أو مستحبة، والنذر عقد النذر ليس بواجب ولا مستحب، بل هو إما محرم أو مكروه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخل. فهو عقد النذر ليس بعبادة، لكن ما يؤول إلى العبادة، فالذي يقول لله علي أن أصوم يؤول نذره إلى العبادة، صيام لله علي أن أصلي ركعتين مآله إلى العبادة. ولهذا نقول عقد النذر ابتداء النذر هذا مكروه منهي عنه، أما الوفاء بالنذر فهو واجب، نذر الطاعة واجب، وقد أثنى الله على الذين يوفون بالنذر في الآية من سورة الإنسان الآية الأولى، قال تعالى في صفة عباده يوفون بالنذر عينا يشرب بها عباد الله، فجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر فذكر من أول صفاتهم التي أثنى بها عليهم أنهم يوفون بالنذر، لا كمن ينذر ثم يتراجع ويتقاعد ويخلص، وآكد النذر يعني من حيث وجوب الوفاء هو النذر المشروط، النذر المشروط، فمن نذر لله وشرط حصول أمر يطلبه من الله فإذا حصل له ذلك المطلوب وجب عليه الوفاء، وإذا لم يوفي بنذره كان مخلفا لوعده. وقد ذم الله فريقا من المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ولكن على الإنسان ألا ينبغ إذا أراد أن يفعل خير يفعله بدون أن يلزم نفسه، لعله يضعف عزمه فيبخل ويتراجع ويلتمس الطرق التي يتخلص بها من ذلك النرى، كما يقع من كثير من الناس. إذن النذر عبادة باعتبار المآل، لأنه وباعتبار ما يتضمنه من تعظيم المنذور له، فلهذا يطلق بعض أهل العلم أن النذر عبادة. وإذن فالنذر لغيره شرك، فالذي يقول علي أن أذبح للسيد فلان أن يذبح له، إذن هذا ينذر عبادة لذلك الميت، ينذر أن يذبح له، ينذر أن يتقرب إليه. والذبح لغير الله كما تقدم، الذبح لغير الله تقربا وتعظيما شرك، فهو نذر للشرك. ينذر يعني من نذور المشركين أن ينذر للضريح، الزيت والشمع، زيت لإضاءة ما يوقد على الضريح من السرج، والشمع الذي كذلك يشعل للاستصباح. فهذا من التقرب للأموات، فبدل أنه يذبح بدون نذر لا يلزم نفسه، فهو بهذا النذر مشرك، لأنه يعني ألزم نفسه بالتقرب إلى يعني غير الله، ألزم نفسه بعبادة غير الله. والذي يقول لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق له، هذا عبد لله يريد تعظيم الله ويريد التقرب إليه، فهو موحد، فإذا أوفى بنذره كان محمودا ومأجورا على وفائه بالنذر. وقد قرن الله النذر بالإنفاق في الآية الثانية في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعلم ما يعمله العباد من أعمال ظاهرة أو باطنة، ويعلم الصادق من الكاذب والمخلص من غيره، فإن الله يعلم، فيعلم سبحانه وتعالى ما يعمله العباد وما يقصده العباد بأعمالهم. وفي هذا وعد ووعيد، وعد للمنفقين والموفين بالنذر، ووعيد وعد للمنفقين والموفين والمخلصين الصادقين، ووعيد وعيد لمن قصر ولم يخلص ومن بخل أو لم يوفي فإن الله يعلم وما على الظالمين من أنصار. يقول الشيخ: باب من الشرك النذر لغير الله. ثم ذكر الآيتين: يوفون بالنذر، هذا ثناء من الله، فدل على أن الوفاء بالنذر يعني من أعمال عباد الرحمن ومما مدح الله به عباده، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري كما قاله في الشرح، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا أصل في باب النذور، هذا هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر. أما قوله تعالى يوفون بالنذر فليس فيها دلالة على الوجوب، إنما فيها دلالة على فضل الوفاء بالنذر، وإنما الدليل على وجوب الوفاء بالنذر هذا. فهذا الحديث هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالوفاء بالنذر واجب بأمر الله ورسوله، فليطعه. وقد ذهب أكثر أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر الطاعة مطلقا، وهذا هو الصواب. أي طاعة يلتزم بها العبد فإنه يجب عليه الوفاء بها. من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو اعتكاف، لكن على المسلم أن يحذر من أن يلزم نفسه بما لعله لا يقوى عليه فيحرج نفسه، يعرض نفسه للحرج. وهذا النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر، يسميه أهل العلم نذر التبرر، الذي يقصد به البر ويقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مطلقا أو مشروطا كمان. وأما نذر يسمى عند أهل العلم نذر اللجاج والغضب فإنه لا يجب الوفاء به، بل يخير بين الكفارة وفعل المندوب، كالذي ينذر من أجل أن يلزم نفسه بأمر، فمن يقول إن لم أفعل كذا فعلي عشر حجج، إن لم أفعل كذا فعلي صيام شهر، ويريد يضغط على نفسه. أو يقول يمنع نفسه، يقول إن فعلت كذا، كما يفعل بعض الناس يريد أن يلزم نفسه بالترك، فيقول إن فعلت كذا فعلي صيام أسبوع أو شهر. وقد ينشأ هذا عن معاندة وعن انفعال وغضب، يعني إن كلمت فلانا يغاضب، إن كلمت فلان فعلي أن أتصدق بمالي، أن أعتق كل عبيدي، هذا اسمه نذر اللجاج والغضب. ونذر اللجاج والغضب كفارته كفارتين، يخير إما أن يفعل المنذور به وإما أن يكفر كفارة، يعني لأنه ليس المقصود منه التبرؤ، المقصود منه الإلزام، فمعناه اليمين، معناه مع اليمين. قال في الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما تقدم ذكر المثال. نذر ما يظنه طاعه ومعصيه، هذا لا يجوز الوفاء به. فمن قال لله علي ان اصلي عند قبر فلان، او ان اذبح عند قبر فلان، او ان ادعو عند قبر فلان، كل هذا من الأمور المحرمة، وكل هذا من وسائل الشرك. فلا يجوز الوفاء به. ولكن هل عليه الكفارة؟ هل يجب عليه أن يكفر؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح هو وجوب الكفارة لحديث عائشة كما ذكر عندكم في الشرح، في شرح الباب السابق: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا فيما إذا كان المحرم هو نفس المنذور، كما في المثال، كما في الأمثلة السابقة. أما إذا كان نفس النذر معصية، نفس النذر، كالنذر للمخلوق الذي هو الشرك، النذر للمخلوق، فهذا لا حرمة له، كالحلف بالمخلوق. الحلف بالمخلوق لا حرمة له ولا كفارة فيه، من يحلف بالنبي أو بسيد فلان، أو يحلف بحياة فلان أو بشرف فلان، هذا لا حرمة له ولا كفارة فيه، لأنه نفسه معصية، نفس الحلف هذا معصية. فإذا كان النذر في حد ذاته يعني من النوع المنذور له، يعني النذر لله، ولكن كان المنذور معصية، النذر لله والمنذور معصية، فهذا الذي نقول لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. كما لو قال إنسان: والله ليشربن الخمر، حرام عليه الوفاء، هنا يحرم الوفاء بهذا النذر، يجب الحنس في هذه اليمين، يجب الحنس، لا يجوز له أن يوفي بيمينه، بل يحرم عليه، يجب أن أن ينذر أن يكفر عن يمينه ولا يجوز له الوفاء بل يجب عليه الحلف. كذلك من نذر لله ما لا يحل له فعله فإنه لا يجوز له الوفاء لأنه نذر معصية أما إذا كان النذر أصلا لغير الله فهذا لا حرمة له بوجه فلا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه كالحلف بالمخلوق لا حرمة له ولا تنعقد يمين ولا حرمة لها لأن الكفارة تتعلق يعني جبرا لانتهاك حرمة المحلوف به ولا يخفى الفرق بين من نذر للمخلوق فالنذر للمخلوق شرك والنذر يتقرب إلى السيد إلى القبر إلى الصنم هذا لكن الذي نذر لله مثل من كما في الأمثلة هذا معصية وليس الشرك لأنه نذر لله أن يصلي عند القبر الفلاني أو أن يذبح عنده أو أن يدعو عنده والدعاء عند القبر يدعو الله عند القبر هذا وسيلة من وسائل الشرك بخلاف دعاء الميت نعم اقرأ مسائل هذا الباب نعم
رحمه الله فيه مسائل
نعم.
الأولى وجوب الوفاء بالنذر
نعم هذا مستفاد من حديث عائشة نعم
الثانية إذا ثبت كونه عبادة عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك
إذا ثبت أن النذر عبادة لله
فصرفه
نعم سبق توجيه معنى كون النذر عبادة لله فصرفه لغيره شرك نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
نعم لا يجوز بل يحرم حرام الوفاء بنذر المعصية فالنذر لا يبرر فعل المعصية نعم انتهى نعم. نعم بعد
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله
نعم
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير باب من الشرك الاستعاذة بغير يعني هذا باب بيان أن من الشرك الاستعاذة بغير والذي يرى أنه مثل الذي قبله أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله والاستعاذة طلب العياذ السين والثالث طلب في أكثر الأفعال والعياذ يكون في دفع الشر يكون مقصود العياذ والمستعيذ دفع الشر واللياذ يكون في طلب الخير والاستعانة طلب العون في دفع الشر أو جلب الخير. ومعنى الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام، التجاء واعتصام. فمعنى أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم بك يا الله. وقد أمرنا الله تعالى بالاستعاذة به من الشيطان في مواضع كثيرة في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد أنزل الله تعالى سورتين تضمنتا الاستعاذة به والأمر بالعياذ به سبحانه وتعالى من جميع الشرور، من جميع عموما وخصوصا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر سورة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر. فأمر الله نبيه وأمته تبع له صلى الله عليه وسلم، أمره بهذه بهذه العيادات أن يتعود به سبحانه وتعالى من هذه الشروط: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فدل ذلك على أن الاستعاذة به سبحانه وتعالى عبادة، عبادة مأمور بها. وقد شرع التعود، يعني شرع لنا التعود به في مواضع وفي مناسبات كثيرة، في مناسبات كثيرة عند وسواس الشيطان ونزغة الشيطان، عند كذلك دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عند دخول المسجد خروج، عند يعني الأهل في مواضع. فالمقصود أن الاستعاذة والتعوذ عبادة، فالاستعاذة به سبحانه وتعالى عبادة. والاستعانة إذن بغيره شرك، الاستعانة بغيره شرك. ومن الدليل على هذا أن الله تعالى ذم الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن كما في الآية من سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رآهم الجن لما رآهم الجن يخافونهم ويلتجئون إليهم ويسألونهم العيال أخافوهم حتى زادوهم رهقا أي خوفا وذعرا زادوهم. الضمير الأول لمن؟ للجن. والثاني للإنس أي زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا ورهبة منه. يعني لما رأوهم يلجؤون إليه زادوا في إزعاجهم وفي تقويمهم حتى يزدادون لجوءا إليه يزدادون لجوءا إليه فزادوهم رهقا. وقال بعض المفسرين فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وكبرا. فالاستعاذة بالموتى وبالغائبين هذا هو الشرك. يبقى الاستعاذة بالحاضر القادر هل يجوز؟ قل أعوذ بك يا فلان من شر هذا العدو. الظاهر والله أعلم أنه يجوز وأن الاستعاذة من جنس الاستعانة ومن جنس الاستجارة ومن جنس الاستغاثة. الاستعانة والاستغاثة والاستجارة. تقول استجير بك يا فلان أجرني من هذا العدو أجرني من هذا السبع أجرني يا فلان. للحي الحاضر القادر كالاستعانة فإنه إن كانت الاستعانة هي عبادة لله إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الشرك كاستعانة المشركين بأصنامهم وبآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وأما الاستعانة بالحاضر المخلوق القادر فيما يقدر عليه فذلك من الأمر الجائز الذي يكون مشروعا. القادر فيما يقدر عليه فذلك من الأمر الجائز الذي يكون مشروعا أحيانا حسب الحال. يعني تكون الإعانة به مشروعا. بل والاستعانة الاستعانة على فعل الخير لأن الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتجدون في باب من كتاب التوحيد في وسط أو في وسط كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. ذكر الشيخ في آخر الباب أثر عن إبراهيم النخعي أنه رحمه الله يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أو يقول إنه يجوز بالله ثم بك. يعني أعوذ بالله ثم بك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. أما الحديث فهو عن قولة بنت حكيم الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، هذا يشمل المنازل في الحضر والسفر. من نزل منزلا فقال، يعني بعدما نزل او عندما ينزل: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا بديل عن يعني استعاذة اهل الجاهليه، فقال: اعوذ بكلمات الله التامات. وهذا من الاستعاذة بصفات الله. قوله تامات يعني كاملات لا نقص فيها ولا عيب، كلمات تامات. وتامات في مضمونها، وذلك بكمال الصدق والعدل، يبين ذلك قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا هو المستعاذ منه، من شر ما خلق، يعني من شر ما خلق مما فيه شر. فكأن هذا من العام المخصوص، العام الذي ليس يعني على عمومه، من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر. وهذا نظير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والشر فسره العلماء بأنه الألم وما يفضي إلى الألم، هذا هو الشر. وشر الشر هو المعاصي، فإنها تفضي إلى أعظم الآلاء وهو العذاب في النار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، هذا هو الجزاء، لم يضره شيء. هذا يتضمن الوعد بالسلامة من الشرور المحتملة، الشرور المحتملة، لم يضره شيء. والضرر هو الذي فيه الخطر وفيه النقص على من يصيبه، بخلاف الأذى، فالأذى يعني أمره سهل، الأذى فليس كل أذى يضر، إنما الشيء الذي يحاذره الإنسان وهو الذي يتقى هو الشر، يعني الضرر. أما الأذى فلا تتأتى السلامة به. لم يضره شيء، حتى ولو أصابه ما يؤذيه فإنه لا يضره، لأن هذا وعد بنفي الضرر، وعد بنفي الضرر، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذا فضل عظيم. ولكن شرط ذلك أن يكون العياد قادر، يعني الالتجاء والاعتصام قادر من توجه صادق إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط تعوذ باللسان، لا تعوذ بالقلب وباللسان مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الثواب وبهذا الأثر العظيم حتى يرحل من منزله ذلك. والله أعلم. قال مسائل.
قال الشيخ فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير آية الجن.
تفسير آية الجن سبق بيان من نزلت فيه ومعنى فزادوه ورهقنا.
الثانية كونه من الشرك.
كونه من الشرك، يعني من فوائد هذا الباب أن الاستعاذة بالله من الشرك لما علم من أنه عبادة. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
يقول الاستدلال على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك يدل لهذا الحديث، فإن الحديث فإن أهل العلم يستدلون بهذه الآية على أن كلام الله وكلمات الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بغير الله شرك، والشريعة لا تأتي بالشرك. نعم. بعد
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
فضيلة هذا الدعاء مستمد من قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله إليه، فضيلة مع أنه نص بسيط ميسر مع اختصاره. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. انتهى.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذه فائدة مستفادة لعلها من الآية، أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية أو دفع مضرة دنيوية لا يدل على شرعيته، لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني بدليل أن الإنس الذين يستعيذون بالجن قد يحصل لهم شيء من مطلوبهم، وعلى كثير حتى الذين يأتون عند القبور ويدعون الله قد يحصل لهم بعض مطلوبهم، فيظنون أن هذا بسبب هذا الخبر، فلا يدل على أن هذا العمل صحيح ولا على أنه ليس من الشرك. يعني أحكام الأفعال لا يستدل عليها بنتائجها، وقد يقتل الإنسان فيعطى مطلوبه والعمل الذي عمله يعني ليس شرعيا فيكون في ذلك له فتنة، وقد يكون ما حصل لا ليس هو بسبب ما صنعه لكن يظن ذلك، كما نبه على ذلك أهل العلم. قد يأتي الإنسان عند القبر ويدعو بحرارة وبصدق، يدعو ربه بحرارة وصدق، فيعطى سؤله بسبب ما قام بقلبه من التوجه لا بسبب دعائه عند هذا القبر، فيظن الجاهل أنه إنما استجيب دعاءه لوجوده وحصوله في ذلك الموضع. نعم انت. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الغير يوجد. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، هناك أحد الأشخاص من غير أهل هذا البلد كان يكثر من ذم بعض العلماء والدعاة وسبهم والازدراء بهم، ثم أصيب لسانه بالشلل، فهل يشرع الفرح بما أصابه والدعاء على أمثاله بمثل ما أصابه أم لا؟
لا. ما دام أنه مسلم فلا يفرح عليه بما أصابه، بل يتخذ من ذلك عبرة، ولعله في هذه المصيبة، لعل في ذلك عظة له ولغيره، فيدعى له بأن الله، يعني يجعل الله ذلك له يعني موقظا ومنبها، يعني مجرد أن تقرأ عليها لا نتيجة ما دام هو مسلم، يعني مثل المسلم هل تقرأ عليه بما يفعله من المعصية؟ تدعو له بالصلاح وصلاح الحال، كذلك إذا أصيب تدعو له باستقامة الحال وأن يعافيه الله، فتؤخذ من هذا العبرة، ويدعى بأن الله بأن يجعل الله له ذلك تنبيها وإيقاظا وزاجرا له عن صنيعه. نعم.
ما المراد بكلمات الله لهذا الحديث؟ هل هي الشرعية أو الكونية؟
لعلي أجبت على هذا. والحديث عام، حديث مثل هذا عام، والآيات الشرعية شرع، يعني هناك آيات شرعت قراءتها يعني للاستعادة لما تتضمنه من العيادة بالله، استعادة به سبحانه وتعالى من أنواع الشرور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: دار نقاش بيني وبين زملائي في الحديث الذي فيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فقال بعضهم المقصود ببصره هو الله، وقال بعضهم هو المخلوق، فما هو الصحيح؟ قال بعضهم المقصود ببصره هو الله، وقال بعضهم هو المخلوق.
لا، هذا ما في يحتاج نقاش، والذي يقول انه للمخلوق هذا جاهل بدلالة الكلام. سبحان الله، هذا ما في مجال للنقاش ولا في مجال للاختلاف ابدا. الضمير في قول بصره يعود الى الله، ننتهى اليه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الضمير بصره من خلقه يعود إلى الله. نعم.
هل المقولة المشهورة ومعتصمة التي قالتها المرأة بغير حضرة المعتصم تعتبر شركا؟ أفيدونا وجزيكم خير.
هذه المقولة مقولة تاريخية لا يعول عليها، وإن رددها بعض الناس أكثر من ترديدها، وأسلوبها ليست أسلوب الاستغاثة، أنها تستغيث بالمعتصم وهي أسيرة لا يسمعها، ولم يكن الاستغاثة بالله يعني بالموتى والغائبين لم يكن في ذلك التاريخ فاشيا في الأمة كما حدث في العصور المتأخرة. ثم لو كان يعني من أشبع هذا يسمى نوع من يسمونه ندبة كما يقال يعني في ندب الميت وأبتاه أو وأخاه وصاحباه، فلعلها هي يعني لعلها يعني تعظم أمر الخليفة وتخاف عليه لأنه ولي أمر المسلمين، فقالت ذلك ما قالت. وإلا لا يصح أن يتصور أنها تقول في السجن ومعتصمة يا معتصمة يعني أنقذني، لا أبدا. عندي أن هذا من نوع قول القائل لفقيده وأباه أو أبتاه وأماه وهكذا، ولا يدعو ولا يستغيث بل يتوجع عليه ويندبه. نعم.
هذا سؤال فقهي ويبدو أن سائله مضطر لإجابة إليه الآن، لهذا خرجنا عن الموضوع. امرأة وضعت حملها قبل وفاة زوجها بيوم واحد.
وضعت حملها
قبل وفاة زوجها بيوم واحد.
بيوم واحد.
فكيف تكون عدتها؟
تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن الاستعانة بالمخلوق الحاضر القادر على الفعل جائز، فهل يدخل الاستعانة بالجن في هذا الحكم؟
ما يدرك عنه من حاضر لا يدخل. نعم.
من كان مداوما على معصية فقال إن فعلت هذه المعصية مرة أخرى سأحرم نفسي من دخول الامتحان، ولكنه فعل تلك المعصية، فهل يكون هذا من قبيل نذر اللجاج والغضب؟
وعدم دخول الامتحان هو قرب، هذا لا نذر ولا ما يسمى، هذا ليس بنذر، النذر ما ليس دخول الامتحان ما نسميه لا طاعة ولا معصية، هذا أمر عادي دخول الامتحان، لأن الإنسان ينبغي يهول هذا الامتحان تريح كيف؟ فسأحرم نفسي من دخول الامتحان. إن كفر كفارة يمين قد يكون له وجه احتمالا. نعم. آخذ السؤال منك،
هل الجهر بالنذر يجب لكي يتحقق النذر أم أنه في القلب فقط ولا يجب التلفظ به؟
لا، ما لم يتلفظ به لا يؤاخذ به ولا تترتب عليه أحكام، مثل يعني كل العقود لا بد من التكلم بها، فإذا فكر أنه ينذر فكر أنه إذا فعل كذا حصل كذا أو لم يفعل كذا يفعل كذا، هذا ما لا بد أن يتكلم. والله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
كذا مختصرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله.
أين؟
ما كمل الآيتين؟
لا
كمل الآيات
بكتاب النسخة لعين الشيخ عبد الرحمن السعدي.
إيه ولو
ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض فإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني هذا باب بيان أن من الشرك أي الشرك الأكبر أن من الشرك أن يستغيث العبد أو الإنسان بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث وهو كشف الشدة ولا تكون إلا من المكروب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالله تعالى هو الذي يغيث المستغيثين ويجيب المضطرين أم يجيب المضطر إذا دعاه. والدعاء هو الطلب طلب في النفع أو دفع الضر يعني طلب دفع الضر. فتكون العلاقة بين الاستغاثة والدعاء العموم والخصوص. يعني فالاستغاثة أعم من الدعاء فكل استغاثة هي دعاء فيها طلب الغوث طلب كشف الكربة وكشف الشدة. وليس كل دعاء استغاثة الدعاء يكون استعانة ويكون استعادة ويكون استنصار ويكون استرزاق طلب الرزق ويكون استشفاء طلب الشفاء. الدعاء واسع قال العلماء إن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو المعنى الذي تقدم طلب طلب الإنسان ما ينفعه أو طلب دفع ما يضره يسأل كأن يقول اللهم اغفر اللهم ارزقني اللهم انصرني على من عاداني اللهم ارزقني ذرية صالحة اللهم يسر لي أموري. كل هذا دعاء مسألة. اللهم أعذني من الشيطان أعذني من شر
كل ذي شر، ودعاء عبادة، وهو كل ما يتقرب به إلى الله طلبا لمثوبته رجاء ثوابه من صلاة وصدقة وصوم وحج وذكر وتلاوة قرآن، كل هذا يدخل في الدعاء، دعاء العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، لأن العابد هو طالب، هو طالب لنفع وطالب لدفع ضر، يرجو رحمة الله، يصلي يرجو رحمة الله، ويخاف عقابه، يصوم رجاء ثواب الله، ورجاء النجاة من النار، وهكذا في كل الأعمال دعاء. والآيات القرآنية في الدعاء كثيرة جدا، الله ذكر الدعاء في آيات كثيرة. أمرا وثناء على الداعين، أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، فأثنى عليهم بالدعاء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأمر بالدعاء في قول: ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين. ونهى عن دعاء غيره في آيات كثيرة، كما ذكر بعضها في الباب. ومن الآيات الواردة في الدعاء في دعاء الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأمر سبحانه وتعالى بدعاء، وتوعد المستكبرين عن عبادته، ومن ذلك من يستكبر عن دعاء الله ولا يرى به حاجة إلى أن يدعو ربه، مستكبر عن عبادة الله، إما أن لا يدعو إلا آلهته الباطلة، أو لا يدعو شيئا، بل هو مغرور بنفسه وبما أوتي من حول وقوة. فلا يتوجه إلى الله ولا يرجوه ولا يخافه، يكون كل من يرجو ربه ويخاف لابد أن يدعو. فالمعرض عن دعاء الله مستكبر. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي يعرض يتعمد الإعراض عن الدعاء مذموم، حقيق بأن يحل عليه غضب الله، بل المؤمن إذا نزلت به حاجة صغيرة أو كبيرة عن ذلك ربه لا يعتمد على حوله ولا على قوته ولا على حيلته ولا أسبابه أبدا، بل كل في جميع أموره يتوجه إلى ربه وإن أخذ بالأسباب. ولهذا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شسعا عليه إذا انقطع، يعني اللهم أصلح لي شأني. إذا يعني تعطلت عليك السيارة عطل كبير أو صغير، سل ربك التيسير، سل ربك أن يصلح لك شأنك، لأن الأمر كله له والملك كله بيده والخير كله بيده. فتوجه إلى ربك في جميع مطالبك، جميع حوائج الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنزل حوائجك بمن؟ بمن له الدنيا والآخرة، له الدنيا والآخرة، له ما في السماوات وما في الأرض، رب كل شيء ومليكه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذن الدعاء عبادة، دعاء المسألة السؤال والتضرع وطلب الحوائج على عبادة. وإذا كان كذلك فصرف العبادة لغيره شرك، وهذا هو المقصود، هذا هو الذي قصد إليه المؤلف بالترجمة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يستغيث بالأموات أو الغائبين من الملائكة والأنبياء أو بالأصنام المنحوتة على صور الصالحين أو غيرهم، يستغيث بالأموات يدعوهم يرجوهم. هذا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه في حدود ما يقدر عليه هذا جائز، كما جاء في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي الذي كان بينه وبين القبط من قوم فرعون، كان بينهما اقتتال، فلما مر بهما موسى استغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أغاث الذي من شيعته وقتل العدو، قتل الذي من عدوه. فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز كالاستعانة كما تقدم، استعانة والاستغاثة والاستنصار استنصار، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يجوز أن تقول انصرني يا فلان، انصرونا على هذا العدو، استنصار. الحي الحاضر القادر، أما الاستغاثة بالأموات كما يفعل المشركون القبوريون، القبوريون الذين يعبدون الموتى، يعبدون الصالحين أو من يدعى لهم الصلاح. بعض أولئك، بعض هذه القبور التي يتعلق بها القبوريون، منها ما هي قبور صالحين، قبور حقيقية لصالحين، ومنها ما هي قبور لمجهولين، ومنها ما هي قبور لفاسقين ادعي لهم الصلاح، ومنها ما هي قبور وهمية ما منصوبة ومزعومة لبعض الصالحين. كقبر الحسين بمصر، حقق العلماء ان هذا قبر مزعوم، الحسين لم يدفن رأسه ولا جسده هناك. فالاستغاثة بالملائكة، بالأنبياء، بالصالحين، يعني المراد الاستغاثة بهم بأولئك وهم أموات، أو الاستغاثة بالأصنام المنصوبة على الصور وهيئات وأشكال، فهذا سبيل المشركين، كل هذا من الشرك. هذا دين المشركين، المشركون الأولون من سائر الأمم الهالكة، شركهم قائم على هذا، على عبادة غير الله، عبادة غير الله بأنواع العبادات، ومنها الاستغاثة ومنها الدعاء، فهم يستغيثون بأله. لكن كان المشركون الأولون يدعون أصنامهم ويستغيثون بمعبوداتهم من دون الله في حال الرخاء، يشركون في الرخاء، أما في الشدائد فلا. إذا ركبوا البحر وتلاطمت الأمواج وصارت السفينة تتأرجح وتضطرب، وأحاط بهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، ظل من تدعون إلا إياه، نسوا آلهتهم ورجعوا إلى فطرتهم. هذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم وذكرهم في القرآن كثيرا، وصفا لحالهم وذما لهم وبيانا لتناقضهم. أما المشركون في الآثار المتأخرة، ولا سيما من محسوبين على الإسلام، من المنتسبين للإسلام، من القبوريين، سواء كانوا ممن ينتسب للسنة أو ينتسب للشيعة، الشيعة الرافضة وغير الرافضة، من أولئك القبوريين يدعون من يغلون فيهم في الشدة بل يدعونهم في الرخاء وفي الشده، ويزداد شركهم ويشتد شركهم وتعلقهم في الشده اذا مسهم الضر واشتدت عليهم الكروب استغاثوا. الرافض يقول يا علي يا حسين يا فلان يا فلان من الأئمة رحمهم الله، وهؤلاء الأئمة علي وذريته براء من الرافضة، الرافضة الذين يدعون لهم ما ليس لهم، يدعون فيهم ما ليس لهم. وكذلك المشركون في مختلف البلاد غير الرافضة، فعباد البدوي بمصر وعباد الحسين بمصر وغير مصر، وفي العالم الإسلامي أسماء كثيرة، قبور كثيرة أضيح يتعلق بهم أولئك المشركون. في اليمن، في حضرموت، في العراق، في العالم الإسلامي، في الباكستان، في الأفغان، قبور مزارات وأضرحة تقصد للدعاء، لدعاء من فيها أو للدعاء عندها والطواف حولها. فالمقصود إن من الشرك الأكبر الاستغاثة لأولئك الغائبين أو الأموات أو الجمادات. وقد نهى الله تعالى نبيه عن أن يدعو غيره في آيات كثيرة، كما قال تعالى وهي الآية الأولى عندكم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا نهي من الله لنبيه عن أن يدعو غيره، ينهاه عن الإشراك به. قال قبلها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. لا تدعو، لا تتوجه بالدعاء دعاء المسألة ولا دعاء العبادة، ولكن لإطلاق الدعاء على دعاء المسألة أكثر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، لا تدع من لا يملك لنفسه ولغيره نفعا ولا ضرا. إذن الذي لا يملك نفعا ولا ضرا لا يرجى ولا يخاف، إذن فلا يدعى. فهؤلاء الذين يدعون غير الله يدعون من لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا يملك لعابديه، والذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك إلا الله تعالى. فإن فعلت يعني الدعاء، إن فعلت بأن دعوت غير الله مما لا ينفع ولا يضر فإنك إذا من الظالمين. إذا فعلت ذلك فأنت من الظالمين يعني من المشركين. والظلم أكثر ما يطلق في القرآن عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه هو النافع الضار، وأنه الذي يكشف الظلم ويجلب النافع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فنهى سبحانه وتعالى عن دعاء من لا ينفع ولا يضر، وبين أن ذلك شرك. ثم بين من يستحق الدعاء، من الذي يستحق أن يقصد بالدعاء والخوف والرجاء. والله الذي لا يكشف الضر سواه، ولا يرد خيرا، ولا يرد أحد خيرا أعطاه سبحانه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم.